بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير آخر سورة النازعات وأول عبسة. نبدأ بآخر سورة النازعات ونستهل الدرس بتلاوة يتلوها الشيخ أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأن يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أحسنت شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. وقوله يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وبرزت الجحيم لمن يرى. قوله وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. فأما من طغى أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخراه فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وحكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها فإن الجنة هي المأوى أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من خلقك من الخلق أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال هاهنا إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه. فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح. والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، يعني وقت الدنيا ما هو إلا كعشية أو ضحى. آخر تفسير سورة النازعات. قال ابن كثير: آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة. أعد الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.
بسم الله الرحمن الرحيم تتلى في أول السورة. ما في يعني في البداء بآيات من السورة في استعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر. قوله: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقوله: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين.
وأنى له الذكرى يعني لا ينفعه التذكر يوم القيامة، إنما ينفعه في الدنيا.
قوله: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. فأما من طغى، أي تمرد وعتى، وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه. فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأما
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى هاهنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. قال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة،
كأنها عشية أو ضحى.
آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة.
يقول ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: تفسير سورة عبسة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. يقول ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. وقوله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه. قال الحافظ أبو يعلى، قال ابن كثير: قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد هو ابن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس في قوله عبس وتولى: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. وقال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه، عن عروة عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الآخر الذي هو من عظماء قريش، يقول: أترى بما أقول بأسا، فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قال ابن كثير: قلت كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير، قال ابن كثير: ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة ابن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس ابن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل عندكم خلاف وهو ما في مخالفة. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله عز وجل تعالى لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. قال ابن كثير فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده يعني في متنه غرابة ونكارة وفي الإسناد كلام. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وهكذا قال ابن كثير وهكذا ذكر عروة ابن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمر والله أعلم. وقوله تعالى كلا إنها تذكرة أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة يعني القرآن. فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. الوحي بقسمين يعني القرآن والسنة. وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم. بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة أي عالية القدر مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة. وقال وهب بن منبه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة هم القراء. وقال ابن جرير عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة. والسفرة يعني بين الله وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إما شيت. وقال البخاري سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة، وأخلاقهم وأفعالهم بارة ظاهرة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا وغمومنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.